الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن دعاء عظيما لا تصح الصلاة بدونه، وهو سؤال العبد ربه الهداية في كل ركعة، فإنه ما من مصل إلا ويقرأ سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وفيها طلب الهداية. وقبل أن يطلب المصلي الهداية فإنه يقدم بين يدي سؤاله الحمد والثناء والتمجيد لربه سبحانه وتعالى، ويتوسل بعبوديته لربه، ثم بعد ذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم. فإنه قبل أن يسأل هذا السؤال يثني على الله عز وجل بما هو أهله، فيحمده سبحانه ويثني عليه ويمجده، ثم يتوسل بتوحيده وعبوديته لربه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد هذا كله يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو يصلي، يعني مهتدي مصلي، ومع ذلك يسأل ربه الهداية. وليس مرة واحدة بل في كل ركعة، يعني عد له 17 مرة في اليوم في صلاة الفريضة، ناهيك عن النوافل والرواتب وعن قيام الليل إن كان من أهل قيام الليل، وعن صلاة الضحى، فهو مرات عديدة وعديدة يسأل ربه الهداية. لهذا وذاك قال ابن القيم رحمه الله صار طلب الهداية هو أعظم الدعاء، فهو أشرف المطالب وأعظم المواهب. سؤال العبد ربه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية في حقيقتها هي منحة ربانية، هي منحة ربانية، فمن شاء الله هدايته هدى، ومن شاء إضلاله أضله، ومن هداه الله عز وجل فلا يمكن أن يضل، من هداه الله عز وجل وكتب له الهداية فلا يمكن أن يضل، فهي محض منة من الله عز وجل. لهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام لما كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، قال الله له إنك لا تهدي من أحببت. وقصة ذلك في الصحيحين عن سعيد بن المسيب ابن المسيب المسيب بن حجر أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، وأبو طالب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب والشهر بكنيته أبو طالب، وبينه وبين الرسول هذه القرابة، وأيضا هو الذي كفل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما فكفله عمه هذا. ولما جاءه الوحي وكذبته قريش وحاولت إيذاءه دافع عنه عمه دفاعا عظيما، دافع عنه وحماه من تسلط سفهاء قريش حتى مات. ثم بعد ذلك تجرأ سفهاء مكة ونالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا ينالوه من قبل في حياة عمه. فعم وناصر ومعين ومحامي عنه، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على هدايته، لكن الهداية كما سمعتم آنفا محض منة من الله عز وجل، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هداية القلوب لا يملكها إلا علام الغيوب. فلما حضرت أبا طالب للوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على إنقاذه في اللحظات الأخيرة، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان بجواره حين ذاك أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية صاحبه، كان صديقا لأبي طالب، فكان يقولان له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروه بآبائه وأجداده لتأخذه الحنينة ألا يترك دين آبائه وأجداده، فكان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعود لمقالته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، وهما يعودان لمقالتهما يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهكذا في الثالثة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، حزن لذلك، فسلاه الله تعالى بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. قيل من أحببت هدايته، لأن الكافر لا يحب محبة شرعية، ولكن قال المفسرون من أحببته أي من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته. وقيل من أحببته محبة طبيعية لكون لقرابته ومعروفه، لقرابته ومعروفه، فهي محبة طبيعية. أما المحبة الشرعية لا تكون إلا للمؤمن، المحبة الإيمانية لا تكون إلا من المؤمن للمؤمن، فإن الكافر لا يحب محبة إيمانية. فخرج العلماء هذه الآية على هذين المعنيين، إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته، أو من أحببته محبة طبيعية لقرابته ومعروفه. فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن له ما لم أنه عن ذلك، حريص على بذل المعروف له. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.
فلو كانت الهداية هداية القلوب يملكها الأنبياء لا أعطوها لأقاربهم، لا أعطاها نوح لزوجته، وهكذا لوط لو كانت الهداية يملكها الأنبياء لا أعطوها لأقرب الناس إليهم. ماذا قال الله عنهما؟ قال سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. لأن الهداية لا يملكها نوح ولا يملكها لوط، هداية التوفيق والإلهام لا يملكها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولو كانت كذلك لا أعطاها نوح عليه السلام، لا أعطاها ولده. ماذا قال لولده؟ قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني اهتدي، آمن بما جئت به، وحد ربك سبحانه، اركب السفينة، كن مع الموحدين، كن مع الصالحين، اهتدي يا بني. هكذا الإنسان حاله يقول، والإنسان ما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت وكان من المغرقين. ولو كانت الهداية أيضا مقدورا للأنبياء لا أعطاها إبراهيم أباه، لا أعطاها إبراهيم عليه السلام أباه آزر، كم حاول معه لعله بدل من النصح لوالده نظير ما بذله محمد عليه الصلاة والسلام لعمه، نظير ذلك تماما. فإنه قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك. سلك معه مسلك الأدب الجم في أحسن تعبير وألطف خطاب، فإنه لم يقل له يا عدو نفسك، ولم يقل له يا مشرك يا عدو الله، وإنما قال: يا أبتي، يا أبتي، يذكره بحلو الأبوة والقرابة عله أن يلين. ثم تأمل إلى قوله: يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ولم يقل له يا جاهل، ما قال له يا جاهل، قال له: يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وأيضا تأمل إلى قوله: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فذكر الرحمن ولم يذكر الجبار، وهو في سياق ذكر العذاب. كل هذا يريد أن يرق قلبه، أن يرق قلب أبيه لما يدعوه إليه. إني أخاف أن يمسك انظر إلى هذا الخطاب، أن يمسك عذاب من الرحمن ولم يقل من الجبار من شديد الانتقام، ما قال هذا، قال من الرحمن. ومع هذا كله قابله بالغلظة ذلك الأب، قاتل ولده البار بشيء من الشدة والغلظة، قال: لئن لم تنتهي لأرجمنه واهجرني مليا. ومع هذا يعاود له الرفق والرقة بقوله: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الآيات. الشاهد من هذا كله أن الهداية منحة ربانية، ولذلك المسلم يرغب إلى ربه في كل ركعة أن يهديه وأن يثبت قلبه على هذا الخير حتى يلقاه، فإن هذا من كمال الهداية، من كمال الهداية أن تستمر عليها حتى يأتيك الموت وأنت على هذه الهداية، فهي أعظم مطلوب وأشرف مرغوب كما سمعتم. ورتب الله عز وجل، جعل الله لها أسباب. وقبل أن نأتي إلى أسبابها أو إلى بعض من أسبابها، نذكر أقسام الهداية. قسم العلماء الهداية إلى ثلاثة أقسام: هداية عامة، هداية شاملة للأبرار والفجار والإنسان والحيوان والطير حتى الحوت البحر، هذه هداية عامة. أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله كما في سورة طه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى الله عز وجل هذه المخلوقات لمصالحها، هداها الله عز وجل لمصالحها ولاجتناب مضارها ومفاسدها. وأضرب لذلك أمثلة، وقد سمعت الآية في هذا المعنى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الطفل الذي خرج من بطن أمه لا يدري بشيء، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي هداه يلتكم ثدي أمه؟ من الذي هداه يلتكم ثدي أمه؟ هذه من الهداية العامة. الفرق بالقلوب، من الذي هداه لالتقاط الحب بعد خروجه؟ أليس هو الله؟ بلى، هداية عامة. النحلة تبني بيتها سداسية الشكل لأن لا يناسب حجمها إلا هذا، وفيه من الفوائد لحجمها ولمكوناتها هذا الشكل بعينه، فتجد أنها تبني بيوتها سداسية الشكل. من الذي هداها؟ نحلة، حشرة، الله هداها. من الذي هدى سائر الحيوانات والطيور إلى التناكح والتناسل ذكر وأنثى؟ هذه كلها من الهداية العامة. وقال الله عز وجل أيضا في هذا المعنى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، من الهداية العامة. القسم الثاني: هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد، هداية البيان. وهذه الله عز وجل كم دل وأرشد، وما إنزاله الكتب وإرساله الرسل إلا من هذا. ويقوم بهذا البيان أيضا والإرشاد الأنبياء، فالأنبياء هداة بمعنى كانوا يدلون أقوامهم ويرشدونهم ويدعونهم، وهكذا أتباع الأنبياء وورثة الأنبياء هذه الهداية يقوم بها هؤلاء. فالله عز وجل قد بين وأرشد، والأنبياء وورثة الأنبياء وأتباع الأنبياء كذلك يقومون بهذا النوع من أنواع الهداية. قال الله عز وجل في هذا المعنى: فأما ثمود إيش؟ فهديناهم. فأما ثمود فهديناهم، ما هي الهداية التي حصلت لثمود؟ الدلالة والإرشاد، بين الله لهم على لسان ماذا؟ عن طريق رسولهم صالح عليه السلام. فالله عز وجل هداهم بما أرسل إليهم من ذلك الرسول. ولكل قوم إيش؟ هاد، ولكل قوم هاد. يهديهم، ما معنى يهديهم؟ يدلهم ويرشدهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما رضوا يقبلوا الحق والبيان والإرشاد الذي جاء به صالح عليه السلام من عند ربه. وفي هذا المعنى أيضا يقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الشاهد إله إنا هديناه السبيل، هديناه السبيل بمعنى بينا له أرشدناه، أيضا قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وإيش وهديناه النجدين، بمعنى دللنا وأرشدناه، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. فهذه الهداية هي التي أقام الله بها الحجة على عباده، هداية الدلالة والإرشاد. من هذا المعنى قوله تعالى ولكل قوم هاد، وهكذا إرساله للرسل وإنزاله للكتب. فقال الله عز وجل وأنزل التوراة فيها هدى ويش ونور، وقال عن عيسى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فيه هدى ونور. وهذا القرآن كتاب هداية، فهذا كله مما أقام الله به الحجة على عباده، وهي هداية الدلالة والإرشاد. وقال الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تأمل إلى قوله في سورة القصص إنك لا تهدي، إنك لا تهدي نب، وفي قوله في سورة الشورى وإنك لتهدي، وإنك لتهدي. فالهداية المنفية في سورة القصص هي هداية القلوب، هداية الإلهام والتوفيق، والهداية المثبتة في سورة الشورى وإنك لتهدي هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما القسم الثالث من أقسام الهداية فهي هداية الإلهام والتوفيق، فهي هداية القلوب، وهذه كما سمعتم لا يملكها إلا علام الغيب، ويستدل لها بقوله إنك لا تهدي من أحببت، ويستدل لها بقوله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذه التي نرغب إلى الله في كل ركعة بطلبها، أن يهدينا الله عز وجل وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يثبتنا على هذا الخير حتى نلقاه، فإن هذا من الهداية. وأن يهدينا في الآخرة إلى الجنة، لأن هناك أيضا هناك هداية، بعضهم ذكرها قسما رابعا وهي الهداية إلى الجنة. لكن من كان مهتديا في هذه الحياة فإنه لا شك ولا ريب أن هذه الهداية ستأخذ بيده إلى الجنة، لأن عرف نعمة هذه الهداية أهل الجنة في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم يستشعرون نعمة الهداية لما يجدون ثمرتها العظيمة وهي دخول الجنة والفوز بالرضوان الأكبر وبرؤية ربهم سبحانه وتعالى، فإنهم يثنون على الله عز وجل ويحمدونه بما هو أهل للحمد والثناء، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لما استشعروا نعمة الهداية بعد أن كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويأكلون الميتة ويقطعون الأرحام ويسيئون الجوار ويشربون الخمور، ثم من الله عليهم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ببعثة هذا النبي الذي قال الله في شأنه والذي أرسل رسوله بالهدى، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فاستشعروا هذه النعمة فكان لسان حالهم ومقالهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، استشعروا أن هدينا من الله عز وجل عليهم وأن الله هو الذي هداهم، ولولا الله عز وجل وهدايته لهم ما اهتدوا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أيها الناس، هذه أقسام الهداية. وأما الأسباب المفضية إلى الهداية والموصلة إليها والمثبتة على الاستمرار عليها فهي كثيرة، نذكر في هذا المقام ما يسر الله ذلك. أعظم أسباب الهداية هو التوحيد، توحيد الباري سبحانه، فإنه بغير التوحيد لا هداية البتة، من الضلال كل الضلال بضد التوحيد. وما هو ضد التوحيد؟ الشرك. لأن الباري سبحانه يقول ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ضلال بعيد، ضلال سحيق. ولا يجتمع توحيد وشرك، ما يجتمع توحيد وشرك. فالشرك يحبط الأعمال تماما ويجعلها هباء منذورا، ويبقى صاحبه في الضلال البعيد وفي ظلمات بعضها فوق بعض. لكن بالتوحيد يحصل على رأس الهداية وسنامها وأسها وأساسها بالتوحيد. توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، إخلاص العمل له سبحانه وتعالى، تحقيق الإخلاص، مجانبة الشرك والخرافة. قال الله عز وجل في بيان ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه. تأملوا إلى الآية وإلى فقه أصحاب رسول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا، بمعنى لم يخلطوا، لم يلبسوا لم يخلطوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم مهتدون، الواو هنا حالية، هم مهتدون جملة اسمية تفيد ثبوت الهداية واستمرارها. الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. وهم مهتدون. فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تعنيه. ألم تسمع إلى قول العبد الصالح، يعني لقمان، لما وعظ ابنه فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الظلم في آية الأنعام بالظلم في سورة لقمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشك، إن الشرك لظلم عظيم. فهؤلاء أهل إيمان خالص وتوحيد صادق، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لم يخلطوا إيمانهم بشائبة الشرك البتة، فإنهم موحدون. فالله عز وجل وعدهم بأن لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. هذا أعظم أسباب الهداية. وأما معين الهداية، معينها العدل الزلال والمنهج العظيم الذي لا ينضب، فهو القرآن الكريم. القرآن الكريم تعلما وتعليما وتلاوة وتدبرا وعملا وعملا وتحاكما إليه وحكما به واستشفاء به، كل هذه المعاني من هداية القرآن، بها يحصل العبد على الهداية العظيمة من هذا المنهج العظيم. فإن القراءة فقط بغير عمل حجة على صاحبها، لأن القرآن يأتي يوم القيامة حجة لك أو عليه. فالذي يتلو القرآن آناء الليل مثلا وآناء النهار ثم لا يعمل به، يقيم حروفه ولا يقيم حدوده، هذا وبال عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم. وماذا حالهم؟ يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، يمرقون ما قال يحرمون، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهم يقرؤون القرآن لكنهم لا يقيمون حدود، لا يقفون عند حدوده، لا يقفون عند حدوده، يتعدون حدوده ويتجاوزونها. فهذا لا يأثم. فالخوارج ضلال، ليسوا أصحاب هداية الخوارج، وهم يقرؤون القرآن ضلال منحرفون، ليسوا أصحاب هداية البتة. كيف يكونون أصحاب هداية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، وقال في وصفهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فالقرآن الكريم معين هداية للجن والإنس، حتى الجن، الجن أدركوا أن القرآن معين هداية عظيمة. انظر نبدأ بالجن لأنهم خلقوا قبلكم كما بدأ الله بهم، الله عز وجل بدأ بهم، قال الله وما خلقت الجن وإيش والإنس، نعم، والجان خلقناه من قبل. انظروا إلى الجن، قال الله عز وجل عنهم في خاتمة سورة الأحقاف وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون إيش القرآن، يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، تأملوا إلى قولهم يهدي، يهدي إلى الحق وإلى طريق إيش مستقيم. فالقرآن كتاب هداية إلى الحق، إلى الصراط المستقيم. بل أنزل الله في شأنهم عن الجن سورة كاملة ابتدأها الله بقوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا إيش عجبا. ماذا يصنع هذا القرآن العجب؟ يهدي إلى الرشد، يهدي، يهدي إلى الرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أدركت الجن أن هذا القرآن كتاب هداية. وقال الله عز وجل في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب شو بعدها؟ هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. ثم ذكر أوصافه وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، للتي هي أقوى في العبادات، للتي هي أقوى في المعاملات، للتي هي أقوى في السلوك، للتي هي أقوى في السياسة، للتي هي أقوى في الاقتصاد، للتي هي أقوى في الحياة الاجتماعية، للتي هي أقوى في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ونأتي إلى سبب ثالث ونختم لأن الوقت لا يتسع. السنة، سنة أبي القاسم من أسباب الهداية ومن أهم أسباب الهداية. فالذي لا يهتدي بالسنة قل لي بربك بأي طريق يهتدي، الذي لا يهتدي بطريق محمد عليه الصلاة والسلام ومنهجه أين يحصل على الهداية؟ والله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا. هذه الجملة في اللغة العربية تسمى جملة إيش؟ وإن تطيعوه تهتدوا. أسلوب إيش؟ أسلوب شرط، أسلوب شرط يتكون من فعل الشرط وجوابه. فلن تحصر الهداية إلا بطاعته واتباعه، هذا المعنى من هذه الجملة ومن هذا الأسلوب في اللغة. وإن تطيعوه تهتدوا، هذا منطوق الآية، مفهوم الآية. وإن لم تطيعوه إيش؟ تضلوا فاشك ولا ريب. وإن لم تطيعوه تضلوا، منطوق الآية وإن تطيعوه تهتدوا. فلا طاعة إلا بهدايته واتباع ما جاء به ولزوم سنته. فمن خالف السنة مهتدي. أنا أسألكم الذي يخالف السنة مهتدي؟ لا شك، ليس مهتدي. المعتزلة ليس مهتدي لأنهم خالفوا السنة، خوارج ليسوا من أهل الهداية لأنهم خالفوا السنة، هكذا كل من خالف السنة وأحدث بدع ومحدثات فإن البدع إيش؟ هداية ولا ضلالة؟ ضلالة. كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. والبدع هي ضد السنة، البدع هي مخالفة السنة، إحداث أشياء ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه. وقال تعالى في سورة الأعراف: واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. فلم يهتدي أحد إلا إذا سلك سبيل السنة. سنة أبي القاسم لا هي سنة فلان ولا زيد ولا عمرو من الناس. تنبهوا يا عباد الله، نحن لما نقول السنة، السنة طريقة محمد عليه الصلاة والسلام ومنهجه العظيم الذي ندعو أنفسنا ومن ندعوهم إلى هذا السبيل، إلى هذا الطريق، سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، ومنهج أصحابه، فإنه من أسباب الهداية. فاتباع السلف الصالح، تأملوا السلف الصالح منهم المهاجرون والأنصار، الله سماهم هذا. قال تعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وإيش فيش بعدها؟ والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم أي اتبعوا المهاجرين والأنصار، هم سلفنا ونحن بالأثر. إذا اتبعناهم فعلا فنحن مهتدون، وإن خالفنا طريقتهم فلسنا مهتدين. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاء فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالذي كل خير، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. تأملوا الشرور الموجودة في الأمة اليوم، الشرور والمصائب والإحان هذه والفتن المظلمة، والله وبالله وتالله أن من أعظم أسبابها مخالفة السنة، مخالفة السنة. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا كلام ذلك، هذا كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. الأمة الإسلامية في عز وسعادة ولا في ذلة وصغار؟ في ذلة وصغار اليوم. لا، شنفنا من اليهود يعودون الفساد في أرض البيت المقدس، نحن كان 250 مليون مشغولين في بعضنا في ذل وهوان. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره، فمخالفة السنة سبب في الذلة والهوان، وسبب في الفتن، وسبب في المحن، وسبب في المصائب، والنجاة، كل النجاة بركوب سفينة السنة. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.